أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بسنن الصوم، وصلنا إلى قول المصنف يستحب تفطير الصائمين وأن يأكل معهم، لأنه أن تأكل مع الذين تريد أن تفطرهم هذا من الإكرام وليس من اللياقة، أن تمد لهم المائدة ثم تذهب أنت، لأنها يعني ليس فيها ذلك الإكرام اللائق. هذا من الأصل يعني، وإن كان طبعا هناك خاصة إذا كان الذين تريد أن تفطرهم من الأصدقاء ومن لهم صلة قرابة أو صلة ود أو كرام الناس، يعني هذا الشيء اللائق. يجوز الإنسان أن يفطر الصائمين من الفقراء وغيرهم، وتواضعا ينبغي أن يجلس معهم ويجلس إليهم، وفي هذا كل الإكرام اللائق. ويستحب السحور، يستحب للصائم أن يتسحر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور عون على الصوم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، كما أن قيلولة النهار عون على القيام، عون على قيام الليل، السحور عون على صيام النهار. ويحصل بجرعة ماء لخبر صحيح فيه، والأفضل أن يكون إذا كان لا يريد أن يتناول الطعام في المألوف يستحسن أن يكون بالتمر لخبر ورد فيه في صحيح ابن حبان. ويسن أن يؤخر السحور، يؤخر إلى حد لا يقع في الشبهة، يعني الفجر يؤذن مثلا الساعة 4:15، ينبغي أن يكون ممسكا عن الطعام قبل 5 دقائق على الأقل، يكون ممسكا عن كل شيء. نحن عندنا الآن الأذان الأول قبل الفجر بربع ساعة، في مكة والمدينة قبل ساعة، لأنه هذا الأذان الأول هو في الحقيقة إيقاظ للراغبين بالتهجد والقيام، لكن هو ليس فقط من أجل أن تمسك عن الطعام أو لا تمسك عن الطعام، يفترض أن تمسك عن الطعام وقتا كافيا لعدم الدخول في الشبهة. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، ثم بعد أن تسحر قام إلى الصلاة، كم كان بين قيامه والأذان؟ قال مقدار 50 آية، مقدار 50 آية حوالي 6 صفحات، 6 دقائق، يكون هذه فرصة بين آخر لقمة يتناولها وأذان الفجر، هذا يعني أخذ السحر. ومحل سن تأخير السحور ما لم يقع به في شك من طلوع الفجر، وإلا لم يندب تأخيره اتخذ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن طلوع الفجر الصادق، وطلوع الفجر الصادق هو أذان الفجر الذي نعرفه. ثم من السنن أيضا إذا كان عليه جنابة أن يغتسل قبل الفجر، يعني المرأة التي نقت من حيضها في الليل فلتغتسل قبل الفجر، الرجل الذي أصابته جنابة بسبب ما الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، لو أنه لم يغتسل صيامه صحيح، ولكنه الأفضل أن يتلبس بهذه العبادة وهو على تمام الطهارة. ذكر أن هنالك حديثا لأبي هريرة، من أصبح جنبا فلا صوم له، هذا الحديث لعل معناه من أصبح جلما أي بتسبب من نفسه، وليس أصبح جنبا بأصحاب اللسان، لا، أو أنه مزيوف، لكن ما عندنا ما يؤيده أنه أصل هذا ناسخ له. يعني الأصل أنه الإنسان الآية القرآنية دلت على هذا المعنى، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر. ذكروا أن تناول المفطرات جائز إلى قمة المطل أذان الفجر، ومن المفطرات المعاشرة. فإذا يمكن ما بين آخر لحظة وأذان الفجر قد لا يتصل بالاغتسال. هذا ذكره العلماء في إشارة النص، فهو يدل على أن الإنسان لو أصبح جنبا فإن صيامه، لو أصبح جنبا يعني كان بسبب قبل الفجر، أما إذا كان بسبب بعد الفجر لا، يفسد الصوم. طيب لو أنه أصابته الجنابة بدون اختياره، يعني كان نائما أصابته الجنابة في نومه، هل يفسد هذا على الصوم؟ لا، يفسد انتهى. هذا ينبغي أن لا تنسوا، يعني واحد نام في نهار رمضان استيقظ وهو جنوب يسوي احتلام، لا يؤثر ذلك على صحة الصوم، يغتسل وينتهي الأمر، يعود إلى حالة عادية. وأما التأكيد على أن يغتسل قبل الصبح، هو أولا لكي يتلبس بالعبادة على طهارة، شيء ثاني وهو أمر كذلك في أهمية، الإنسان عندما يغتسل يمكن أن يتعرض لدخول الماء إلى أذنه إلى جوفه بسبب الاغتسال، لماذا يعرض نفسه لهذه الأمور؟ فالأولى أن لا يتعرض لدخول الماء إلى جوفه، لذلك الأفضل أن يغتسل خمسة. لو حدثت الجنابة به دون اختياره بعد الفجر فذلك عرض يغتسل، أما أن يكون جنبا في الليل ويبقى إلى النهار إلى أن تدخل الفجر وهو جنب في نوع من الإهمال. قالوا من سن الصوم أو من آداب الصوم، الغيبة حرام، والنميمة حرام، والشتم حرام، لكن إذا كان حراما في حق الإنسان أي مسلم فهو في حق الصائم أشد حرمة، يؤكد عليه ترك ذلك. كيف يكون صائما حالة عبادة وتقرب إلى الله ثم يقتحم هذه المعاصي ويفعل هذه المخالفات؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وقال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إذا يتأكد على الصائم أن يكون أشد حذرا من المعاصي اللسانية، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من الشتم، من كل ما الآفات اللسانية، لأن هذا ينبغي أن يكون موضع اهتمام وحذر منه. وهذه الأفعال على الرغم من كونها محرمة، زيادة على كونها محرمة، هي محيطة بالأجر. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين استأذنتا أن تفطرا فلم يأذن لهما، فقالتا لا نطيق بقاء على الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام الله له عرف المشكلة، أرسل إليهما قدحا، قال تقيأ فيه، قال فتقيأتا دما عبيطا، فجيء به، قال النبي عليه الصلاة والسلام هاتان صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. صامتا عن الأكل والشرب، والأكل والشرب جائز في الأصل، جائز، والغيبة والنميمة في أصلهما محرمة. تأتي الغيبة والنميمة وأنت صائم، ينبغي أن يكون أشد حذرا من الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة ليس أمرا لائقا بالإنسان. ومن ذلك تقول: وإن أباح في بعض الصور والمشاتمة، والمشاتمة وغير ذلك من كل محرم، لأنه يثبت الثواب كما صرح به في كثير من الحديث. ويسن للصائم أيضا، يعني الصائم إنسان يترك المألوف من الحياة، الشيء المعتاد، لا سيما أسباب الراحة، أسباب يعني أنت في نهار الصوم تتحمل مشقة الجوع، تتحمل مشقة العطش، تتحمل مشقة. فإذا الرفاهية لا تناسبك، صحيح؟ ترك الطعام، ترك الشراب وتعطش. فأنت ترك الطعام والشراب هما أمران مهمان، فأولى أن تترك أسباب الرفاهية، الشهوات المباحة. صحيح أنه مباح، لكن أنت اليوم في حالة بعد عن الدنيا، أنت مع الله عز وجل، فأولى أن تكون إذا تركت الطعام والشراب وما غذاءان رئيسيان ضروريان، فترك الأمور الأخرى هو أولى. لكن لا أقول على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الأدب وكمال الصوم. قال: يسلم ترك الشهوات المباحة التي لا تقتل بالصوم، لا تقتل بالصوم، يعني تلذذ بأسباب مثلا تذهب إلى البساتين، تنظر إلى الزهور والرياحين، استفائن شم البلورود، كل هذا من المباحات، لكنه لا يليق بالصائم، لا يحرم لكنه غير لائق به. ويكره كل ذلك كما يكره عليه له دخول الحمام. دخول الحمام مكروه لأنه نوع من الرفاهية، مكروه لأنه سبب لدخول الماء إلى الجوف. يعني نحن نقول: لا تشتم، لا تكذب، لا تنم. طيب بادأك أحدهم بالشتيمة، سبك 60 مرة أنت كذب، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. قل يقل له، يقول نفسي، يعني تذكر أنه لا يليق بك أن ترد عليه شتيمته. أما يعني ما هو المناسبة إذا واحد شتمني أقول له أنا صائم؟ أنا أقول لنفسي: أمسك لسانك، لا ترد عليه، أمره إلى الله عز وجل، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. وعندما يصدق فيك الإيمان ومراقبة الله والحرص على البعد عن المعاصي، ستجد بركة ذلك. ومن سنن الصوم أيضا ترك الحجامة. الحجامة استخراج الدم من مواضع معينة من الجسم، كانوا يستخرجونها، يقوم بمشرط ويمص هذا الموضع من الجسم من جرح لكي يستخرج الدم. طبعا هذا الامتصاص يمكن أن لا ينتبه الإنسان إلى نفسه فيصل إلى فمه. يقول: الحجامة لا تفطر، لكن هناك حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال: هذا الحديث إما منسوخ وإما أن له سبب، فهو خاص، جاء في حادثة خاصة. ورد بعض النقل أنه كان يرتابان، وقالوا أيضا لعل السبب أن المحتجم استخراج دم من جسمه يؤدي إلى وهن في جسمه، واستخراج الدم بفم المحاجم سبب قد يفضي إلى دخول الدم إلى فمه. فلهذا السبب حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فهو مكروه لهذا السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أفطر إما أنه منسوخ أو لأنه كانا يرتابان أو كانا يرتكبان أمرا مخالفا فيما يقتضيه الحال. ومن مكروهات الصوم المضر، يعني أنا أبشع شيء عندي أن الرجال له شوارب ويضع في فمه البضع يعني بشع، ما تلمسه مو بشع في أنبواه، لو كان للمعالج خلاص للمعالج، أما هكذا يضع في فمه وينظر وهو في المجالس، يعني أنت في ما بينك وبين نفسك. أما أثناء الصوم هنا نفرق بين حالتين، الحالة الأولى إذا كانت هذه المضغة اللبانة لا يخرج منها شيء، لا يذوب منها شيء أبدا، لا يذوب منها أي شيء، يعني عبارة عن جبن تحريك في الفم لا يتحلل منها لا حلاوة ولا غير حلاوة، هذه وجودها في الفم مكروه، لأنه قد يؤدي إلى أن يتجمع اللعاب حولها ثم يبتلعه، وعند كثير من العلماء هذا يؤدي إلى الإفطار. طبعا إذا تذوب إذا يذوبنا شيء من الأشياء يفطر مباشرة لأنه يبتلع الشيء، أما إذا كان لا يخرج منها شيء فهو ليس أقل من كونه مكروها. ومن سنن الصوم وهذا كلام للنساء أن لا يذوق الطعام إلا إذا كان عند زوجها عسير ولسانه يعني زلب وإيده المعلقة وبعدين يعني الله يرضى عليكم بهذا الصوم وتجي تتولد إلى وهي صائمة وتكون صائمة لا تذب عليها. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في القادم، لأن الرجل يعني قد لا يملك نفسه ويؤدي المداعبة مع الزوجة إلى أمور يعني لا تؤمن نتائجها بالنسبة لصومه، لذلك ترك القبلة وترك المداعبة أمر مطلوب أثناء الصوم. سنتحدث عن هذه الأمور إن شاء الله. اللهم لا تفرج عنا هذا إلا بدم مطهور وعمل مطلوب وصحيح مشكور وزيارة من تبوك يا كريم يا رب.